بعد فنواصل ما كنا تكلمنا عنه في كتاب منهاج السالكين، وكنا توقفنا عند باب سجود السهو والتلاوة والشكر. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا جميعا على طلب العلم، وأن يجعل ذلك خالصا لوجهه الكريم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: والدينا وشيخنا والسامعين. باب سجود السهو والتلاوة والشكر، وهو مشروع إذا زاد الإنسان في صلاة ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا سهوا، أو نقص شيئا من المذكورات أتى به وسجد للسهو، أو ترك واجبا من واجباتها سهوا، أو شك في زيادة أو نقصان. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قام عن التشهد الأول فسجد وسلم من ركعتين من الظهر أو العصر، ثم ذكروه فتمم وسجد للسهو، وصلى الظهر خمسا فقيل له: أزيدت الصلاة؟ فقال: وما ذاك؟ قالوا: صليت خمسا فسجد سجدتين بعدما سلم. متفق عليه. وقال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى، أثلاثا أم أربعة، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى تماما كانت ترغيما للشيطان. رواه أحمد ومسلم. وله أن يسجد قبل السلام أو بعده، ويسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع في الصلاة وخارجها وخارجها. وكذلك إذا تجددت له نعمة أو اندفعت عنه نقمة سجد لله شكرا. وحكم سجود الشكر كسجود التلاوة.
ذكر المؤلف هنا أولا ما يتعلق بأحكام سجود السهو، وذلك أن من فضل الله عز وجل على العباد أنه لم يكلفهم ما يخرج عن قدرتهم وعن ما يكون في مقدورهم، وذلك أن السهو يرد على الإنسان ويجعله يخطئ في شيء من صلاته، ومن ثم شرع للعبد أن يجبر السهو وأن لا يبطل الصلاة الأولى. قال المؤلف: باب سجود السهو. أضيف السجود هنا إلى السهو لأن السهو سبب له، فهو من باب إضافة الشيء إلى سببه. وقال: وهو، يعني سجود السهو، مشروع في حالات. الحالة الأولى: إذا زاد الإنسان في صلاة ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا سهوا، ثم بعد ذلك تذكر، فإنه يشرع له أن يسجد للسهو. مثال ذلك: صلى إنسان فزاد ركعة كاملة، وفي نهاية صلاته تذكر أنه قد زاد صلاة، فمن ثم يجب عليه أن يسجد للسهو. وهكذا من ركع ثم رفع ثم ركع مرة أخرى وتذكر أنه قد زاد ركوعا، وجب عليه أن يسجد للسهو متى كانت زيادته للركوع والسجود سهوا. أما لو زادها عمدا فإن صلاته تبطل بذلك. لو زاد ركعة أو زاد ركوعا أو زاد سجودا أو قياما أو قعودا فإن صلاته تبطل بذلك. أما إذا زاد سهوا فإنه حينئذ يشرع له أن يسجد سجود السهو. أين موطن سجود السهو في هذه الحال؟ قال الجمهور بأنه يسجد قبل السلام، فإذا تشهد شرع له أن يسجد للسهو ثم بعد ذلك يسلم. قالوا لأن الأصل في واجبات الصلاة أن تكون في أثناء الصلاة، وسجود السهو حكمه أنه واجب. وذهب الإمام مالك إلى أن من زاد في صلاته فإن سجود السهو يكون بعد السلام. قال: لأنه قد ورد في حديث ذي اليدين أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم في أثناء الصلاة فنبه فقام وأتى بركعتين الباقيتين من صلاته ثم سجد للسهو بعد السلام. قال فهنا زاد سلاما في أثناء صلاته، وسجد النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام. قال وفي حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم زاد ركعة خامسة، فلما سلم نبه أنه قد زاد ركعة فسجد للسهو بعد السلام. والحديث الأول هو إنما سلم عن نقص، فهذه حالة خاصة فهي من حالات النقص. وأما الحديث الثاني حديث ابن مسعود فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتنبه للزيادة إلا بعد سلامه، ومن هنا فإن السجود قبل السلام غير متصور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف بالسهو إلا بعد السلام. ولذلك فإن الأظهر هو قول جمهور أهل العلم بأن من زاد شيئا في صلاته سهوا فإنه يسجد للسهو قبل السلام. الحالة الثانية حالة النقص، فمن نقص شيئا في صلاته فإنه لا بد أن يأتي به. مثال ذلك كان واقفا يقرأ فقرأ الفاتحة ثم سورة ثم بعد ذلك سجد مباشرة، فحينئذ ترك الركوع وترك الاعتدال منه، فيجب عليه أن يأتي أن يقوم فيأتي بالركوع ثم يواصل صلاته ويسجد للسهو حينئذ. الحالة الثالثة من ترك واجبا من الواجبات سهوا، فإنه حينئذ لا يلزمه أن يعود فيأتي بذلك الواجب، وإنما يتم صلاته ويسجد للسهو في آخر الصلاة قبل السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد أنه قام عن التشهد الأول فأكمل صلاته ولم يعد للتشهد الأول وسجد للسهو في آخر الصلاة، فدل هذا على أن من ترك واجبا من الواجبات الفعلية فإنه يجب عليه أن يسجد للسهو. الحالة الرابعة من شك، بحيث شك هل زاد، فإذا شك في الزيادة فإنه يواصل ويسجد للسهو، وإذا شك في النقصان فإنه يبني على الأقل عند جماهير أهل العلم، وسيأتي إن شاء الله تفصيل ذلك فيما يأتي. إذا شك في النقصان فعنده مثلا صلى فلم يدري هل صلاته ركعتان أو ثلاث ركعات، فإننا نقول بأنه يبني على الأقل عند جماهير أهل العلم، وحينئذ يجعلها ركعتين ويأتي بركعتين ثم يسجد للسهو، لما ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري ثلاثا أم أربعة فليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. ولم يفرق جمهور أهل العلم بين من كان عنده غالب ظن ومن تساوت عنده الاحتمالات. وفي رواية عند أحمد أن المنفرد يبني على اليقين يعني على الأقل مطلقا، وأن الإمام إن كان عنده غالب ظن بنى على غالب ظنه، فإذا شك هل صلى ثنتين أو ثلاثة وكان غالب ظنه أنه قد صلى ركعتين عمل بغالب ظنه، وإن كان غالب ظنه أنه قد صلى ثلاثا وهو إمام عمل بغالب ظنه. والقول الثالث في المسألة أن من شك في الصلاة فلا يخلو حاله من أحد أمرين، إن كانت الاحتمالات متساوية فإنه يبني على الأقل، وإن كانت الاحتمالات فيها احتمال أرجح من غيره فإنه يعمل بغالب ظنه بالاحتمال الأرجح، وهذا القول هو مذهب الإمام مالك وهو أرجح الأقوال في المسألة. وسبب الخلاف في هذه المسألة أنه قد ورد حديثان، الحديث الأول أن النبي صلى الله فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الشاك بالرجوع إلى ما استيقن، فقال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أصلى ثلاثا أم أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. وورد في حديث ابن مسعود في الصحيحين، الأول في صحيح مسلم، وورد في الصحيحين من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من شك في صلاته وكان له غالب ظن أن يعمل بغالب ظنه وأن يسجد بعد السلام. فحينئذ نحمل الحديث الأول على من تساوت عنده الاحتمالات، ونحمل الحديث الثاني على من ترجح عنده أحد الاحتمالات على غيره، لأنه بذلك تجتمع الأحاديث الواردة في الباب. قال المؤلف: وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قام عن التشهد الأول فسجد. التشهد الأول ليس من أركان الصلاة وإنما هو من واجباتها، ولذلك لما نسيه النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد من أجل الإتيان به لكونه من الواجبات وليس من الأركان. وإن كان الجمهور يرون أن التشهد الأول من المسنونات، وتقدم معنا هذا في الدرس السابق، والصواب أنه من الواجبات، لأنه لو كان من المسنونات لم يسجد له النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سجد دل ذلك على أنه من الواجبات وليس من الأركان، لأنه لو كان ركنا لعاد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك التشهد الأول ولم يستتم قائما فليعد وليأتي بالتشهد، ومن استتم قائما أتم صلاته، كما في حديث المغيرة في السنن. وفيه دلالة على أن من استتم قائما واصل الصلاة، ومن لم يستتم قائما فإنه يعود فيأتي بالتشهد الأول. وهذا القول أظهر، لأن هذا الحديث الصواب أنه جيد الإسناد. وحينئذ من قام واستتم قائما وقد نسي التشهد الأول فإنه يلزمه إتمام صلاته ولو لم يبدأ بقراءة الفاتحة، خلافا لمذهب أحمد وجماعة من أهل العلم. قال المؤلف: وسلم، يعني ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من ركعتين في الظهر أو العصر، فقد ورد في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشي، يعني إما الظهر وإما العصر، صلى ركعتين ثم سلم، فقام ناحية في المسجد كالمغضب، وشبك أصابعه واتكأ، فقام ذو اليدين فقال: يا رسول الله، قصرت الصلاة، قصرت الصلاة أو نسيت؟ قال: كل ذلك لم يكن. قال: بل بعض ذلك كان. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر فأخبروه بأنه قد سلم من ركعتين، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأتم صلاته، فلما سلم سجد للسهو بعد السلام. فدل هذا على أن من سلم في أثناء صلاته فإنه حينئذ يسجد للسهو بعد السلام. وفيه دلالة على أن من سلم في أثناء الصلاة وتذكر قريبا فإنه يتم صلاته ولا يلزمه أن يعيدها وأن يستأنفها من جديد. وظاهر حديث الباب أنه إذا سجد للسهو بعد السلام فإنه لا يجب معه تشهد، فيسلم تسليمه للصلاة ثم يسجد للسهو سجدتين ثم يسلم بدون تشهد، لأن التشهد بعد سجود السهو لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، خلافا لمذهب أحمد وجماعة من أهل العلم. قال المؤلف: وصلى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، الظهر خمسا، فقيل له: أزيدت الصلاة؟ فقال: وما ذاك؟ قالوا صليت خمسا، ففي هذا زيادة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتنبه لهذه الزيادة إلا بعد السلام، فحينئذ سجد النبي صلى الله عليه وسلم بعد تنبيههم سجدتين ثم سلم. ومن هنا نعلم أن السجود بعد السلام يكون في مواطن. الموطن الأول إذا شك الإنسان في صلاته وكان عنده غالب ظن وعنده احتمال راجح، فيعمل بالاحتمال الراجح ويسجد للسهو بعد السلام. الحالة الثانية إذا سلم في أثناء الصلاة ثم نبه فأتى ببقية صلاته فإنه يسجد للسهو بعد السلام. الحالة الثالثة إذا نسي سجود السهو أو لم يتذكر أنه قد سهى في صلاته إلا بعد أن سلم، فيشرع له أن يسجد للسهو في هذه الحال بعد السلام. ثم ذكر المؤلف ما رواه مسلم من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته، هنا من مسائل الشك، فلم يدري كم صلى، ثلاثا أم أربعة، فيه دلالة على أن الاحتمالات متساوية عنده، ولم يفرق في الحديث بين إمام ومأموم ومنفرد. قال فليطرح الشك، يعني ليزل الركعة الزائدة التي شك في وجودها، لأن عنده ثلاث ركعات قد تأكد منها وتيقن، والرابعة فيها شك، فليطرح الشك ليزل هذه الركعة الرابعة وليبني على ما استيقن، يعني الأقل وهو الثلاث الركعات، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فهذا في الشك عند تساوي الاحتمالات. قال فإن كان صلى خمسة شفعنا له صلاته، لأن الأصل في صلاة الليل والنهار أن تكون شفعة، إلا أنه يستثنى من ذلك الوتر وصلاة المغرب. قال وإن كان قد صلى تماما كان ترغيما للشيطان، وذلك أن هذه الشكوك إنما جاءت بسبب انشغال القلب عن الصلاة بسبب الوساوس التي يلقيها الشيطان في القلوب. وتقدم معنا هل متى يكون السجود سجود السهو قبل السلام وبعده، وأن الأصل هو أن سجود السهو يكون قبل السلام إلا في المواطن الثلاثة التي ذكرتها قبل قليل. هذا شيء مما يتعلق بأحكام سجود السهو. وانتقل بعد ذلك المؤلف إلى الكلام عن سجود التلاوة. وسجود التلاوة شرع في مواطن خاصة من القرآن، وقد اختلف أهل العلم في هذه المواطن من جهة أمكنتها، فبعض المواطن وقع فيها خلاف بين أهل العلم هل يشرع سجود التلاوة فيها أو لا. ومن مثال ذلك السجدة الأولى في سورة الحج وسجدة صاد والسجدات التي في الثلاث التي في المفصل في النجم وفي الانشقاق وفي اقرأ، فهذه موطن خلاف بين أهل العلم فيها. كذلك قد يقع الخلاف في موطن السجود كما في سجدة فصلت، هل السجدة بعد يعبدون أو في الآية التي بعدها؟ قال مالك هي في الآية الأولى، وقال الأئمة الثلاثة هي في الآية الثانية. قال المؤلف ويسن سجود التلاوة للقارئ، فإذا قرأ إنسان ووصل إلى آية السجدة شرع له أن يسجد لي التلاوة، والسجدة تكون في آخر الآية لا عند لفظ السجود، وهكذا يشرع للمستمع له أن يسجد. وقال المؤلف في الصلاة وخارجها، فإذا صلى الإنسان في الصلاة فقرأ آية السجدة شرع له أن يسجد سجدة التلاوة، وحينئذ يكبر حال سجوده وحال رفعه من السجود، لما ورد في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض وفي كل رفع. وأما إذا صلى خارج الصلاة وأما إذا سجد للتلاوة خارج الصلاة فهذه تشرع للتالي وتشرع للمستمع، والمراد بالمستمع الذي يسمع تلاوته بقصد. أما من سمع التلاوة بدون أن يقصد سماع التلاوة فإنه لا يشرع له أن يسجد سجود التلاوة. والمستمع يشترط لسجدته للتلاوة أن يكون قاصدا للسماع، أما إن لم يكن قاصدا لسماع القرآن فإنه لا يكون ممن يشرع له سجود التلاوة. وكذلك يشترط له عند جماهير أهل العلم أن يسجد التالي القارئ، فإن لم يسجد القارئ قالوا لا يشرع للمأموم أو لا يشرع للمستمع أن يسجد. هل يكبر في أول الصلاة في أول سجدة التلاوة؟ قال الجمهور نعم يكبر، لأنهم يعتبرونها صلاة. وهكذا أيضا قالوا لا بد فيها من تسليم بعدها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. قالوا وسجود التلاوة من أنواع الصلوات، فحينئذ يكبر قبلها ويسلم بعدها. قالوا ويشترط لها شروط الصلاة من الوضوء ومن ستر العورة، فالمرأة لا بد أن تغطي رأسها عند سجود التلاوة، وبقية أنواع بقية شروط الصلاة كاستقبال القبلة وإزالة النجاسة إلى آخره. وهناك رواية عن أحمد وقد قال بها طائفة من التابعين واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، وهي منسوبة إلى الصحابي ابن عمر، بأن سجود التلاوة ليس بصلاة وإنما هو سجود مجرد، ومن ثم لا يشترط له شروط الصلاة ولا يكبر قبله ولا يسلم بعده. قالوا إنما هو سجود مجرد. قالوا ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر قبله أو سلم بعده. وقد اختار هذا جماعة من أهل العلم، وكون الإنسان يحتاط في سجود التلاوة فيكون على شروط الصلاة وعلى هياتها، وهذا أولى. وإن سجد بدون أن تكون عنده شروط الصلاة فالأظهر أن سجوده صحيح وأنه مثاب على ذلك، لعدم ورود دليل يدل على اشتراط هذه الأمور في سجود التلاوة. بقي عندنا ما حكم سجود التلاوة. سجود التلاوة من المستحبات، ليس من الواجبات وإنما هو من المستحبات، لأنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد مرة وترك أخرى، وورد عن ذلك عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. النوع الثالث من أنواع السجود سجود الشكر. وسجود الشكر الكلام فيه في مباحث: الأول ماذا يشرع، متى يشرع سجود الشكر. سجود الشكر ليس مشروعا في النعم الدائمة المتكررة، فلا يصح لإنسان أن يقول سأسجد سجود الشكر من أجل طلوع الشمس أو من أجل غروبها أو نحو ذلك من النعم المتكررة، وإنما يسجد في نعمة متجددة حصلت له أولا. ومن أمثلتها ما لو حصل للإنسان مولود شرع له أن يسجد للشكر، أو اندفعت عنه نقمة. إذا تقرر هذا فما كيفية وصفة سجود الشكر؟ قال جمهور أهل العلم بأنه يكبر في أوله ويسلم في آخره ويشترط له شروط الصلاة، والخلاف فيه يماثل الخلاف في سجود التلاوة كما تقدم. ماذا يقول في سجود الشكر وسجود التلاوة؟ يقول فيه سبحان ربي الأعلى، يقول سبحان ربي الأعلى في سجود التلاوة وسجود السهو وسجود الشكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوه في سجودكم. سجود جمع مضاف إلى معرفة فيفيد العموم، فيشمل سجود الصلاة وسجود الشكر وسجود التلاوة وسجود السهو، الجميع يقول فيه سبحان ربي الأعلى. وفي سجود ويشرع أيضا أن يدعو العبد فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وقد ورد بعض الألفاظ في سجود التلاوة عن بعض الصحابة، كان يقول اللهم سجد لك وجهي الذي شققت سمعه وبصره ونحو هذا من الألفاظ، فمثل هذا أيضا جائز، وإن كان لا ينبغي بالعبد أن يعتقد تعين هذا اللفظ في سجود التلاوة لأنه لم يرد دليل بإيجابه.
أحسن الله إليك. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب مفسدات الصلاة ومكروهاتها. تبطل الصلاة بترك ركن أو شرط وهو يقدر عليه عمدا أو سهوا أو جهلا إذا لم يأتي به، وبترك واجب عمدا، وبالكلام عمدا، وبالقهقهة، وبالحركة الكثيرة عرفا المتوالية لغير ضرورة، لأنه في الأول ترك ما لا تتم العبادة إلا به، وبالأخيرات فعل ما ينهى عنه فيها. ويكره الالتفات في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، رواه البخاري. ويكره العبث ووضع اليد على الخاصرة وتشبيك أصابعه وفرقعتها، وأن يجلس فيها مقعيا كيقع الكلب، وأن يستقبل ما يلهيه أو يدخل فيها وقلبه مشتغل بمدافعة الأخبثين أو بحضرة طعام يشتهيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان، متفق عليه. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفترش الرجل ذراعيه في السجود.
ذكر المؤلف هنا مفسدات الصلاة فقال تبطل الصلاة بما يأتي، معناه أنه إذا وجد شيء من الأمور الآتية فإن صلاة العبد الذي وجد فيها ذلك الأمر تعتبر صلاة باطلة. الأول بترك ركن أو شرط، من ترك شرطا من شروط الصلاة لم تصح صلاته مع قدرته عليه. مثال هذا من صلى إلى غير القبلة لم تصح صلاته، لما؟ لأنه ترك شرطا من شروط الصلاة. من صلى محدثا لم تصح صلاته، سواء كان تركه للشرط على جهة العمد أو على جهة السهو أو على جهة الجهل عند جماهير أهل العلم. ويستثنى من هذا حالة العجز، حالة العجز كمن عجز عن الوضوء فإنه ينتقل إلى التيمم، من عجز عن استقبال القبلة لاشتباه الجهات عليه لكونه في برية ولم يعرف العلامات صلى باجتهاده فيجتهد، وما غلب على ظن صلى إليه، ولو تبين له بعد ذلك أنه صلى إلى غير القبلة لم نأمره بإعادة تلك الصلاة لأنه عاجز. والله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن الواجب مرتبط بالقدرة والله جل وعلا يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كذلك تبطل الصلاة بترك ركن. تقدم معنا أن الشرط أمر سابق للمشروط مثل الوضوء مثل استقبال القبلة، بينما الركن جزء من أجزاء العبادة، جزء من أجزاء الصلاة هنا، من مثل القيام والركوع والسجود. وتقدم معنا بيان أركان الصلاة، فمن ترك ركنا من أركان الصلاة فإن صلاته تبطل إذا كان تركه لذلك الركن عمدا، لأن الشارع قد أوجبه وأمر به، فعندما يخالفه ويتركه عمدا تبطل صلاته بذلك. أما إذا تركه عمدا نظرنا، فإن كان لا زال في الركعة التي ترك فيها ذلك الركن عاد وأتى بذلك الركن وأكمل بقية صلاته. مثال هذا: ترك الركوع وسجد مباشرة ثم جلس، فتذكر أنه قد ترك الركوع، لزمه أن يعود فيأتي بالركوع فما بعده. أما إذا لم يتذكر إلا بعد فراغه من الركعة فإنه يسقط تلك الركعة. مثال ذلك: سجد من قيام، قرأ الفاتحة والسورة ثم سجد وترك الركوع، ثم جلس ثم سجد ثم قام للركعة التي بعدها، فتذكر أنه قد ترك الركوع في الركعة التي قبلها، فحينئذ يبطل الركعة التي كان منها ذلك الركوع، ويجعل الركعة التي بعدها محلها. أما إذا تذكر بعد مدة وبعد فراغه من الصلاة فإنه حينئذ يلزمه إعادة الصلاة، وذلك كما في حديث المسيء في صلاته، فإنه لما ترك الطمأنينة ولم يعرف بها إلا بعد الصلاة، حينئذ أمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة. هكذا من تركه جهلا، فإن ننظر إذا ترك الركن جهلا، ننظر إن عرف في أثناء الوقت بأن ذلك الفعل من أركان الصلاة لزمه أن يعيد الصلاة، كما في حديث ذي اليدين، كما في حديث المسيء في صلاته حيث أمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة لتركه الطمأنينة مع كونه جاهلا، لقوله والله لا أحسن إلا هذا يا رسول الله. وأما إذا فات عليه الوقت، ترك ركنا جاهلا لم يكن يعلم بأن الاعتدال من الركوع من أركان الصلاة فتركه، يمكن يكون تركه سنين، فبعد ذلك عرف الحديث الوارد في الباب وعلم، فما حكم صلواته السابقة؟ نقول يعيد صلاة الوقت فقط، وأما الصلوات الماضية فإنه لا يعيدها. هذا الصحيح من أقوال أهل العلم. ما الدليل؟ حديث المسيء في صلاته حيث أمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة فقط، ولم يأمره بإعادة الصلوات الماضية. قال المؤلف: وبترك واجب عمدا. تقدم معنا أن الصلاة فيها أركان وواجبات وسنن، فمن ترك سنة لم تبطل صلاته، ولم يشرع له سجود السهو على الصحيح. ومن ترك الركن تقدم الكلام في أحكامه. يبقى عندنا من ترك واجبا، ما حكمه؟ إن تركه سهوا وشرع في الركن الذي بعده فإنه حينئذ يواصل ولا يعود لذلك الواجب، ويسجد للسهو قبل السلام. الحالة الثانية: إذا تذكر ذلك الواجب قبل أن يشرع في الواجب في الركن الذي بعده، كمن قام من التشهد الأول وتذكر في أثناء القيام قبل أن يستتم قائما، وجب عليه الرجوع. الحالة الثالثة: من ترك واجبا من واجبات الصلاة عمدا فحينئذ تبطل صلاته. يتعلق بهذا مسألة متعلقة بهذا وبالفصل الذي قبله وقد تشكل على بعض الناس، وهي إذا سهى الإمام في صلاته سهوا يوجب السجود بعد السلام، فماذا يفعل المسبوق؟ ماذا يفعل المسبوق؟ نقول ننظر إذا لم يقم المسبوق ويستتم قائما سلم الإمام ثم سجد، فإن المأموم إذا لم يستتم قائما لا يسجد لا يسلم ولكن يسجد مع سجود إمامه، فإذا سلم إمامه السلام الثاني قام فأتم صلاته. وأما إذا قام المأموم واستتم قائما فإنه يواصل صلاته ولا يعود ليسجد مع الإمام، وذلك لأن سجود السهو واجب وليس من الأركان. ومن ثم فإذا استتم المأموم المسبوق واقفا فحينئذ لا يشرع له أن يعود من أجل الاتيان بالواجب كما في مسألة التشهد الأول. ثم إذا جاء في آخر صلاته شرع له أن يسجد للسهو بعد السلام ليكون بذلك متابعا لإمامه. عرفنا إذن من مبطلات الصلاة ترك ركن أو ترك شرط أو ترك واجب عمدا. المبطل الثاني الكلام عمدا، فإذا تكلم الإنسان في صلاته فإن صلاته تبطل بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين، ولقوله جل وعلا وقوموا لله قانتين، ولما ورد في حديث ابن مسعود إن الله جل وعلا أحدث لا تتحدثوا في الصلاة، فمن تكلم عبدا فقد خالف هذا النهي، والأصل في النهي أنه يقتضي الفساد ومن ثم تكون صلاته فاسدة. والكلام يصدق على ما له ما يتكون من حرفين فأكثر، لأن هذا أقل ما يسمى كلاما، لأنه قد وجد في لغات العرب كلام من حرفين. المبطل الثالث القهقهة، فمن قهقه في صلاته فإن صلاته تبطل بذلك، لأن القهقهة نوع من أنواع الكلام، لكن من تبسم في الصلاة بدون أن يقهقه لم تبطل صلاته بذلك، لأنه قد ورد مثل هذا. المبطل الرابع الحركة الكثيرة، فالحركة الكثيرة مبطلة للصلاة، وذلك لأن الله تعالى قال وقوموا لله قانتين، ولأن هذا ينافي الصلاة، ولأنه يكون قد أدخل فعلا في الصلاة ليس من جنسها، ولا يبطل إلا الحركة الكثيرة، وأما الحركة القليلة فإنها لا تبطل، وذلك لأنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ومعه أمامة ابن بنته فكان يرفعها أثناء قيامه ويضعها أثناء سجوده، وورد عنه أنه تقدم قليلا من أجل الفتح البابي لعائشة رضي الله عنها. إذا تقرر هذا فعندنا فعل كثير وفعل قليل، حركة قليلة وحركة كثيرة، ما الفارق بينها وما الضابط في جعل الحركة قليلة أو الحركة كثيرة؟ قال طائفة بأن المرجع في ذلك إلى العرف، لأنه لم يرد له ضابط في اللغة ولا في الشرع فيرجع فيه إلى أعراف الناس، فما عدوه حركة كثيرة فإنها تبطل الصلاة، وما عدوه حركة قليلة فإن الصلاة لا تبطل بذلك. وقال طائفة بأن المرجع في هذا إلى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من الحركة فإنه يعد قليلا، وما ورد عنه من وما لم يرد عنه فإنه يعد حركة كثيرة. قال المؤلف: المتوالية، فإن كانت هناك حركات عديدة لكنها ليست متوالية فإنها لا تبطل الصلاة. قال: لغير ضرورة، فمن تحرك لضرورة كمن وجد عنده عقرب أو حية وخشي منها فإنه يتحرك لقتلها ولو كانت حركة كثيرة، يعني هذه الحركة لضرورة لدفع ضرر. قال المؤلف: لأنه في الأول، يعني في المبطل الأول في ترك الأركان والشروط، ترك ما لا تتم العبادة إلا به من الأركان والشروط، وبالأخيرات بالكلام والقهقه والحركة أتى بفعل قد نهى الشارع عن الإتيان به في أثناء الصلاة، وما نهى الشارع عنه فإنه يدل على الفساد كما تقدم. وهناك أفعال مكروهة في الصلاة لكنها لا تبطلها. أولها الالتفات في الصلاة، لأن الأصل أن يقبل الإنسان على ربه، فإن الصلاة صلة بين العبد وربه، خطاب بين المخلوق وخالقه جل وعلا، ومن هنا فينبغي به أن يقبل على ربه جل وعلا ويترك الالتفات. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة أحدكم، كما في الصحيح. ولكن نقول بأن الالتفات لا يبطل الصلاة لأنه لم يرد النهي عنه صريحة، ولأنه قد ورد التفات في بعض الأحاديث، ففي حديث تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الجماعة من أجل الإصلاح بين بعض أحياء الأنصار جاء وقد ابتدأ أبو بكر بالصلاة فصفق له الناس، فالتفت أبو بكر فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فتأخر، فدل هذا على أن الالتفات لا يبطل الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أبا بكر بإعادة الصلاة. قال: ومن مكروهات الصلاة العبث، فإن الفعل الذي يكون عبثا لا فائدة له فإنه ينهى عنه في الصلاة، لكن لا نقول بإبطالها لعدم ورود الدليل الدال على الإبطال به. والأصل في العبث أن يطلق على الأفعال التي ليس لها ثمرة ولا نتيجة وليس لها فائدة. من مكروهات الصلاة وضع اليد على الخاصرة، لأن النبي والمراد بالخاصرة جنب الإنسان الذي يكون في وسطه بإزاء أو بجانب البطن، فهذا يكره للإنسان أن يضع يده على خاصرته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل مختصرا. ولم نقل بإبطال هذا الفعل للصلاة لأن بعض الصحابة قد فعله فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة. من مكروهات الصلاة تشبيك الأصابع، فإنه يكره للإنسان أن يشبك أصابعه في الصلاة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى من كان ينتظر الصلاة عن التشبيك بين أصابعه، وعلل ذلك بأنه في صلاة ما دام ينتظر الصلاة، فدل هذا على أنه يكره تشبيك الأصابع في الصلاة. وهكذا يكره فرقعة الأصابع لإخراج صوت المفاصل في أثناء الصلاة لما في ذلك من العبث والاشتغال الذي قد يشغل الإنسان عن صلاته. ومن مكروهات الصلاة أن يجلس فيها مقعيا كإقعاء الكلب، فإن هذا قد ورد في الحديث النهي عنه. وقال طائفة: يراد بالإقعاء أن يجلس الإنسان على الأرض بإليته وينصب ساقه ويضع يديه على الأرض، فهذا مكروه، وذلك لأنه يخالف طريقة الصلاة وهيئتها، ولأنه لا يتمكن معه الإنسان من السجود. والحنفية والمالكية يقولون الإقعاء بهذه الصورة حرام، وهل يبطل الصلاة عندهم؟ فيه اختلاف بينهم. ومن صور الإقعاء حسب ما فسره بعض الفقهاء أن يجعل الإنسان يديه على الأرض، وأن يجعل إليته على عقبيه. أما إذا جعل اليدين على فخذيه فإنه حينئذ لا يكون منهيا عنه لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف: والقول بأن هذه الصفة بوضع الإليتين على العقبين مع نصب الرجلين بأنها جائزة، هذا قول الشافعية، والجمهور على أن هذه الصفة مكروهة. وقال الإمام أحمد: لا آمر به ولا أنهى عنه ولا أفعله ولا أعيب من فعله. وذلك لأنه قد ورد عن بعض الصحابة أنه كان يفعله، ولذلك فالأظهر أنه ليس من الصفات المكروهة أو المنهي عنها. الصفة السابعة من المكروهات، الأمر السابع من المكروهات، أن يكون الإنسان أمامه في أثناء الصلاة ما يشغله، سواء كان بصورة أو بخطوط أو بزخارف أو بألوان أو بغير ذلك مما يشغله عن الصلاة، لأن المطلوب من العبد أن يحضر قلبه في صلاته، فكل ما يلهيه عن صلاته فإنه يكره وينهى عنه. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بثوب فيه خطوط، فقال النبي صلى فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستبدل ذلك الثوب بثوب غيره، وقال: ما زالت تصاويره في نفسي. وقال بأن انبجانية، أمر بإرسال انبجانية أبي جهم، وقال بأنها ألهتني في صلاتي آنفا. وهكذا يكره للإنسان أن يدخل في الصلاة وهو منشغل القلب، لأن المطلوب إحضار القلب في الصلاة بحيث يجمع الإنسان قلبه على مخاطبة ربه وتضرع بين يديه. فإن كان قلبه مشتغلا بأمر غير أمر الصلاة فإن الأولى به أن يفرغ قلبه أو يؤخر الصلاة حتى يفرغ القلب من هذا الشغل. ومن أنواع اشتغال القلب أن يشتغل الإنسان بمدافعة البول أو مدافعة الغائط، لأنه إذا اشتغل وهو محصور بالبول فإنه حينئذ سيشتغل ذهنه بإيقاف خروج البول، ومن هنا نقول له: اذهب فاقضي حاجتك ثم ائتي للصلاة، هذا أفضل لك عند الله جل وعلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. المراد بالأخبثين البول والغائط. وهكذا لو كان عند الإنسان طعام وكان ذهنه سينشغل به، فحينئذ الأولى به أن يصلي، أن يأكل ذلك الطعام ثم يصلي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام. ولا صلاة هنا الأصل أن تدل على نفي الصحة، هذا هو الأصل، لكنه في هذا اللفظ لم نحمله على نفي الصحة، وإنما حملناه على نفي الكمال. لماذا؟ لأنه قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو مشتغل ذهنه بشيء ومع ذلك صلى، فلو كانت الصلاة مع انشغال الذهن باطلة لما صلى في هذه الأحوال. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى والعدو وجاهه، فكان يرقبهم بعينه كما في الحديث. وفي الحديث الآخر أنه صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف فعرض له في جهة القبلة عنقود من عناقيد الجنة، فاشتغل بالنظر إليه وتقدم حتى يأخذ منه، فهذا شغل في أثناء الصلاة، اشتغال للقلب. ومع ذلك فالصلاة صحيحة. قال: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفترش الرجل ذراعيه في السجود بأن يضع المرفق على الأرض، فهذا منهي عنه، والواجب على الإنسان حال الصلاة أن يرفع المرفق الذي هو المفصل بين الساعد والعضد فيرفعه عن الأرض، وإنما يضع كفيه فقط، أما الساعد ساعد اليدين فإنه لا يوضع على الأرض، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يفترش الرجل ذراعيه في السجود. هذا شيء من أحكام مكروهات الصلاة ومبطلاتها. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وبإذن الله عز وجل نؤخر ما يتعلق بصلاة التطوع لدرسنا القادم. اللهم أصلح أحوال الأمة، ردهم إلى دينك ردا جميلا، ووفق ولاة أمور المسلمين لتحكيم شريعتك. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.
أحسن الله لك. يقول السائل: هل يجوز إعطاء زكاة المال لشخص يريد اقتراض مبلغ ربوي من البنك لسد المفسدة؟
أصناف الزكاة قد ذكروا في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ومن هنا لا يجوز صرف الزكاة لغير هذه الأصناف الثمانية. فلو قدر أن إنسانا ليس من هذه الأصناف الثمانية وقال: أنا سأقترض من البنك أو أعطوني، فنقول له: لست من أهل الزكاة ولا يجوز صرف الزكاة لك، لأننا لو أبحنا له صرف، لو أبحنا له أخذ الزكاة لكان ذلك وسيلة إلى أن يأخذ الأغنياء الزكاة بحجة أن ذلك يدفع عنهم أخذ المال بالربا. نعم.
أحسن الله إليك. سائل يسأل يقول: ما صحة ما يقال عند بعض الناس: اختلاف العلماء رحمة، وهل هذا حديث أم لا جزاكم الله خيرا؟
هذا اللفظ ليس حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ورد بإسناد ضعيف جدا بإسناد منكر، ومن هنا فهو لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل أن الاختلاف منهي عنه وأنه ممنوع منه في الشريعة، ولذلك قال جل وعلا: ولا تختلفوا، وقال سبحانه: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا ليسوا في شيء، إنما أمرهم إلى الله، ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك من كان قبلكم كثرة اختلافهم على أنبيائهم. ولذلك فإن الأصل في الاختلاف أنه مذموم وممنوع منه. ويدل على هذا قوله جل وعلا: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فدل هذا على أن الاختلاف ليس هو حال الرحمة، وأن الرحمة تكون بالاتفاق والتآلف والاجتماع. وأما قوله ولذلك خلقهم، يعني أن الله جل وعلا خلق الخلق لعبادته، فإذا عبدوه سبحانه فإنه يرحمهم، لذلك يعني للرحمة. إذا تقرر هذا فقد يقع الاختلاف لأسباب خارجة عن قدرة الإنسان، من أمثلة ذلك أن يصل حديث إلى عالم ولا يصل إلى عالم آخر، ومن أمثلة ذلك تفاوت الناس في قواعد الفهم، فإنسان يرى صحة الاستدلال ببعض أنواع الحصر والآخر يقول لا تدل على الحصر، فقيه يرى أن مفهوم المخالفة حجة والآخر لا يراها. وكذلك قد يقع الاختلاف بسبب التفاوت في طريقة الجمع بين النصوص المتعارضة، وقد يقع الاختلاف بسبب العلم بالنسخ وعدم العلم به. فإذا كان لذلك فإننا نقول المجتهد المصيب له أجران، والمجتهد المخطئ له أجر واحد، ولا يجوز لأحدهم أن يعيب على الآخر ما لم يخالف دليلا قاطعا. ماذا يفعل عامة الناس عند اختلاف أهل العلم؟ نقول الأصل أن الإنسان لا يسأل إلا عالما واحدا ممن يثق بدينه وأمانته وعلمه. كيف يعرف أن ذلك الشخص من أهل العلم؟ إما برجوع العلماء إليه وسؤالهم له، وإما بدلالة أهل العلم عليه، وإما بكونه يفتي بمحضر من أهل العلم فلا ينكر عليه الفتوى، وإما بكونه يعرفه معرفة سابقة بالعلم. فإذا عرف العالم جاز له سؤاله، وجاز له العمل به، وجاز له الاكتفاء بفتواه، لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا وجد عند العام جوابان مختلفان وكانا متفاوتين فماذا يفعل؟ نقول يرجح بين هذين الجوابين بالنسبة لقائليهما، فيأخذ بقول الأعلم. لماذا؟ لأنه يظن أن قول الأعلم هو شرع رب العالمين، فالمستفتي لا يأخذ بقول فلان لأنه فلان، وإنما يأخذ بقوله لأنه عالم قد أمر الله بالرجوع له، ولأنه يظن أن قوله أقرب لأن يكون هو الشرع، وقول الأعلم أرجح من قول من هو دونه، ومن ثم يقدم قول الأعلم. الخصلة الثانية الأكثرية، فإذا كان أكثر أهل العلم يفتون بشيء فقول الأكثر أقرب لأن يكون هو الشرع من قول الأقل. الصفة الثالثة الورع، فإذا لم يمكن الترجيح بين المفتيين المختلفين بحسب العلم وبحسب موافقة غيرهما لهما في الفتوى فإننا نرجع إلى صفة الورع، فإن الأورع أقرب لأن يكون قوله هو الشرع.
أحسن الله إليك. يقول السائل هل يصح الجمع للمقيم في الصلاة؟
المقيم الأصل أنه يؤدي كل صلاة في وقتها، لقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ومن ثم فلا يجوز له أن يجمع بين صلاتين بدون موجب شرعي. ومن الأعذار التي يجوز الجمع فيها السفر والمطر الذي يبل الثياب والريح الشديدة، وإذا خشي الإنسان على ماله أو ولده أو عرضه، فمثل هذه الأحوال تجيز للإنسان أن يترك صلاة الجماعة، لكن الأصل هو وجوب صلاة الجماعة. ما الدليل؟ لكن الأصل هو أن يؤدي كل إنسان الصلاة في وقتها، هذا هو الأصل. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف جبريل في يومين، صلى في اليوم الأول معه في أول الوقت، وفي اليوم الثاني في آخر الوقت، وقال الصلاة بين هذين الوقتين، فدل هذا على أنه لا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة عن وقتها، ولا أن يجمع صلاتين بدون عذر شرعي، هذا هو الأصل. نعم.
أحسن الله إليك. يقول السائل عندي كافيتيريا وهي مصدر رزقي الوحيد، وبها شيشة وتلفزيون والطاولة، أفتني رحمك الله.
أفتيك بإبعاد المحرمات عن محلك، لا يجوز للإنسان أن يستعمل المحرمات في محله ولا أن يأذن بها في مكانه ولا أن يأخذ الأجرة عليها، والأجرة المأخوذة منها كسب خبيث، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. والواجب عليك نصح من جاءك، فإذا كانوا يلعبون بالنرد بين لهم تحريم ذلك، واذكر لهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لعب النردشير فقد عصى الله ورسوله. وقوله صلى الله عليه وسلم: من لعب النرد فكأنما غمس يده في لحم خنزير وشحمه. واذكر لهم تحريم الحشيش، تحريم الشيشة، ولما فيها من ضرر على البدن، ولما فيها من إتلاف للأموال، ولما فيها من رائحة قبيحة تؤذي الآخرين، ولعدم الفائدة فيها. واحرص أن تشغل الناس بالخير والذكر والطاعة فتكون سببا للخير، لا أن تكون سببا لأنواع الشرور والمعاصي. فالمؤمن مفتاح للخير، مفتاح للطاعة، ليس مفتاحا للمعاصي ولا سببا في إيجادها. ومن كان سببا في المعصية كان عليه وزرها ووزر من عمل بها، ومن كان سببا في الخير والطاعة كان له مثل أجر من فعل ذلك الفعل من غير أن ينقص من أجورهم شيء.
أحسن الله لك. يسأل السائل يقول: هل يجوز الاستتار بالأشخاص في الصلاة، وما حكم صلاة من فعل ذلك؟
جمهور أهل العلم أجازوا ذلك ولم يمنعوا منه، واستدلوا عليه بدليلين: الأول أنه لم يزل المسبوق يصلي خلف من سلم مع الإمام، ولم يعهد عنهم اتخاذ سترة بينهم وبين ظهر من أمامهم من المأمومين الذين أدركوا الصلاة تامة. قالوا: ويدل على ذلك ما ورد في الحديث أن عائشة رضي الله عنها كانت في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فإذا أراد أن يسجد غمز رجلها من أجل أن ترفع رجلها عنه صلى الله عليه وسلم ليتمكن من السجود.
أحسن الله لك. يقول السائل: ما حكم صلاة المنفرد خلف الصف؟
ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لفذ خلف الصف. وورد في حديث آخر عند ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من صلى خلف الصف بأن يعيد الصلاة، كما ورد في حديث أبي بكر أنه ركع خلف الصف وحده ثم بعد ذلك واصل حتى دخل مع الإمام، وذلك حال ركوع الإمام. وهذه الأحاديث جعلت أهل العلم يختلفون، فذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي